ملتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالمراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة حولي على هذه الجهود المباركة بإذن الله عز وجل، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها جهودا مباركة متواصلة في طاعته، وأن يستعملنا وإياهم في مرضاته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قبل حقيقة الدخول في موضوع هذه المحاضرة، أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي هذا الدور الذي قامت به الوزارة مشكورة. هذا هو الدور المطلوب، وأيضا نتوقع منهم المزيد، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. وعجبت من بعض الناس ومن بعض الكتاب الذين انتقدوا دور وزارة الأوقاف. قبل يوم أو يومين قد انتقد بعض الناس دور الوزارة بزعمه أنه من المفترض أن يكون دور وزارة الأوقاف حيادي، لا تنحاز إلى طرف دون طرف. وهذا حقيقة خلط للأوراق وقلب للحقائق، وهذا الذي يسميه العلماء بالورع البارد الذي لا معنى له. صحيح في زمان الفتن ومعنى الفتن أن يكون الإنسان في حال لا يتضح له فيها الحق، تختلط عليه الأمور، يكون فتنة، طريق السلامة أن يصمت وأن يعتزل حتى إذا منجلت هذه الفتنة واتضحت الأمور يسلك الجادة مرة أخرى. وليس كل نزاع وخلاف يكون في المجتمع يصنف على أنه فتنة، هذه قضية لابد أن تفهم. أعيد، ليس كل نزاع وخلاف وشجار واختلاف في الرأي يصنف على أنه فتنة، وإلا لما تكلم العلماء في القديم والحديث وردوا على أهل الباطل وردوا على المبتدعة والمنحرفين والزائغين عن طريق الحق، لما ردوا عليهم إذن ولا اعتزلوا الكلام، وجهدهم ومواقفهم وكلامهم وتصنيفاتهم شاهدة بذلك، كيف دافعوا عن هذا الدين ونصروا الشريعة. كما قيل ليحيى بن معين أبي زكريا أحد العلماء المعروفين الثقات من أصحاب الجرح والتعديل، وكان صاحب الإمام أحمد رحمة الله عليهما أجمعين، قيل له: أما تخشى يا أبا يحيى أن يكون فلان وفلان وهؤلاء من تكلمت فيهم بالثلب وطعنت في روايتهم وحفظهم، أما تخشى أن يكونوا خصوما لك عند الله عز وجل؟ فقال الإمام يحيى بن معين: بلى، ولكن خوفي ومراقبتي لله عز وجل وخوفي من أن يوقفني بين يديه في ذلك اليوم العظيم ويكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لماذا لم تذب عن سنتي؟ إذن ليس كل خلاف يكون فتنة. إذا كان الخلاف بين طرفين وأحد الطرفين معه الحق، والحق الذي يمثله الكتاب والسنة. نحن كمسلمين يجب علينا أن نقدم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مقدم على كل شيء وعلى كل قانون، على دستور وغيره، المقدم الكتاب والسنة. ففي هذه الأزمة الماضية القضية ليست أصوات وليست يعني مطالب وإصلاحات، نتفق أو نختلف هذا أمر آخر، لكن القضية والحق الذي فيها والذي دل عليه الكتاب والسنة هو لزوم السمع والطاعة وعدم شق عصا الجماعة. والنصوص في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، وكلام أهل العلم ومواقفهم مع الولاة في القديم والحديث أكثر من أن تحصى. فكيف تصنف أنها فتنة ويجب على المسلم أن يعتزلها؟ هذا حقيقة كما قلت ورع بارد، بل ما تقوم به وزارة الأوقاف، وفي ظني، وهذا كما يقال من باب جلد الذات، وأتشرف الانتساب لهذه الوزارة الموقرة، في ظني وقد انتقدتها في هذه الأزمة، قلت دورها لا يزال متأخرا، لكن الحمد لله أنها قامت، ولئن تصل متأخرا خير لك من أن لا تصل. ما دورها إذن؟ ما دورها إذن؟ لابد أن تكون صمام أمان، خصوصا وأن هذه القضية في بدايتها، المسيرات والفوضى في بدايتها كانت مطالب سلمية ومطالب يعني دنيوية، ولكن القضية أصبحت الآن مختلفة، أصبحنا نسمع أنه لا طاعة له، وأصبحنا نسمع لا بيعة له، وأصبحنا نسمع التكفير الصريح المباشر لولاة الأمور والدعوة للخروج صراحة. هذه أمور تتعلق بالشرع، تتعلق بالدين، والجهة المعنية الرسمية في الكويت أو في أي بلاد إسلامية وزارة الأوقاف. بل إن المستغرب على الوزارة إن تخلفت عن هذا الدور. هذه أمانة احتملوها في هذه الدنيا، وسيسألون في ذلك اليوم العظيم. لذلك أحيي إخواني الكرام في وزارة الأوقاف على هذه الجهود، ونطالب بالمزيد والمزيد وعدم الالتفاف للمرجفين الذين يريدون أن ينزلوا أو أن ينزلوا النصوص في غير منزلتها. عودا إلى لقاء أو إلى هذه المحاضرة، أيضا كان عنوانها متميزا، والعنوان مهم جدا لكي يدل على هذا المضمون: المنهج الشرعي للإصلاح والتغيير. المنهج الشرعي للإصلاح والتغيير. إذن نحن في هذه المحاضرة لن نتكلم عن أمور دستورية أو أمور قانونية أو أمور عرفية، إنما نتكلم عن أمور شرعية. المنهج، ما هي الطريقة؟ المنهج الطريقة، المسلك. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طريقة وسبيلا وسلوكا. فما هو المنهج الشرعي للإصلاح والتغيير؟ وكما قالوا في الكلمات الجميلة، قالوا كل شيء يتغير إلا التغيير، كل شيء يتغير إلا التغيير. فالتغيير سنة، سنة الله في الأرض تغيير، وهذا واضح لا شك أن في زماننا مختلف عن قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، قبل 100 سنة، هناك متغيرات. والإسلام بحمد الله عز وجل قد جعل مساحة واسعة للاجتهاد والنظر والتدبر والإبداع، لأنه دين يصلح لكل زمان ومكان. هناك ثوابت في الشريعة لا تتبدل ولا تتغير وتتناسب مع كل زمان، لأن دين الله خالد، وهي الرسالة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنتكلم في هذه المحاضرة على عجالة سريعة حتى لا أطيل عليكم 7 محاور. المحور الأول الإصلاح، معنى الإصلاح في اللغة وفي الشرع. والمحور الثاني الإصلاح هو منهج الأنبياء. والمحور الثالث أهمية الإصلاح وأثره في الواقع. المحور الرابع وهو محور مهم مراتب الإصلاح. والمحور الخامس وهو أيضا مهم أساليب وطرق الإصلاح. المحور السادس وهو أدب الإصلاح أو آداب المصلحين، ما هي الآداب التي ينبغي لمن أراد الإصلاح أن يتحلى بها. والمحور السابع والأخير الوسائل غير المشروعة في طلب الإصلاح ومنهج التغيير. فنسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق. الإصلاح لغة هو ضد الفساد. هناك من الكلمات المعروفة المشتهرة لا تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، واضحة. فالإصلاح ضد الفساد، وهو إقامة الإعوجاج وتصحيح الخلل. تقول أصلحت هذا الإناء، أي الخلل الذي فيه من كسر أو غيره، أصلحته، أقمت إعوجاجه، أزلت الخلل عنه. هذا هو معنى الإصلاح في اللغة. وأيضا هذا المعنى اللغوي اشتق منه المعنى الإصطلاحي أو الشرعي. الإصطلاح في الشرع تستطيع أن تقول هو إقامة أو إصلاح حال البلاد والعباد وإقامتهم على شرع الله عز وجل. متى يكون المجتمع صالحا من منظور شرعي؟ إذا استقام هذا المجتمع على دين الله عز وجل. متى يكون هذا الفرد صالحا؟ إذا استقام على نهج الله عز وجل، وهكذا. إذن الإصلاح من منظور شرعي هو إقامة هذا الأمر الذي تريد إصلاحه على شرع الله عز وجل. جاء الإصلاح في الكتاب والسنة، قوله تبارك وتعالى والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والإصلاح بين الناس من أجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى رب الأرض والسماوات، أن يصلح بين اثنين، أن يصلح بين متخاصمين، أن يصلح بين أسرة، أن يصلح بين عائلتين، أن يصلح بين قبيلتين، أن يصلح بين دولتين ومجتمعين. فالإصلاح كله خير، الإصلاح بهذا المعنى كله خير، وهو كما أسلفت طاعة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أباح للمسلمين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، قد أباح الكذب لمن أراد الإصلاح. الكذب محرم، لكن لو كذب الإنسان للإصلاح بين متخاصمين كان هذا الكذب ليس جائزا، مستحبا لعظم المصلحة المترتبة على هذا الأمر. الكذب مفسدة، ولكن المصلحة المترتبة على الإصلاح بين هذين الطرفين أعظم من المفسدة المترتبة على الكذب. والدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. لو ذهب إلى الطرف قال له ما سمعت فلاش قال فيك، قال كذا وكذا وكذا يمدحك ويحبك وما قال ذاك، هذا كذب. الكذب إخبار خلاف الواقع. ثم يذهب للطرف الأول يقول ما سمعت فلاش قال فيك، أوه مدحك قال كذا وكذا وكذا وأثنى عليك وما قال، هذا كذب. ولكن للمصلحة المترتبة كذب ليس فقط جائز، مستحب لعظم الإصلاح. فكما أسلفت أحبتي في الله، الإصلاح شأنه عظيم. نأتي الآن على المحور الثاني، وهو الإصلاح هو منهج الأنبياء والمصلحين. قال الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت الآية. وهذا هو حال جميع الأنبياء، ليس فقط شعيب عليه الصلاة والسلام، ولكن شعيب يعني جاءت هذه الآية المباشرة في قصته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا هو حال جميع الأنبياء. وأعظم الإصلاح ما هو؟ الدعوة للتوحيد. أعظم الإصلاح الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحدوه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كانوا مصلحين. ولذلك من كلام العلماء الجميل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما السبب الذي جعل قومهم يعادونهم؟ قالوا، قال بعض أهل العلم، قالوا لأن الأنبياء في أول الأمر كانوا صالحين بأنفسهم، كانوا صالحين بأنفسهم، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين صح قبل بعثته. وقال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني، أي برعايتي وحفظي وكلاءتي، حتى لا يعير بعد ذلك بأخلاق سيئة، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام. إذن كان صالحا في نفسه، ما كان في مشكلة، ثم عندما تحول إلى مصلح تصادم مع قومه. وسنشير إلى هذا الأمر عندما نتكلم عن آداب الإصلاح. إذن الإصلاح هو منهج الأنبياء، فمن سار على درب الإصلاح هذه علامة خير، وهذه منة ومكرمة من الله عز وجل أن شرف العبد بأن يسلك هذا الطريق العظيم، طريق الأنبياء والمرسلين، أن يسير على دربهم وأن يصلح ما فسد في زمانه. المحور الثالث: أهمية الإصلاح. لا شك أن الإصلاح له أهمية كبرى. أستطيع أن أقول أن الإصلاح، حتى نعرف أهميته، الإصلاح هو الثمرة التي يجنيها المصلحون من قيامهم بهذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الذي يريده الآمر بالمعروف؟ وما الذي يريده الناهي عن المنكر؟ ما الذي يريده؟ الإصلاح، المتمثل بأن يقوم هذا الذي ينكر عليه أو يؤمر أن يلتزم وأن يستقيم على شرع الله عز وجل. وهذا الذي قلناه في بداية الكلام، أن معنى الإصلاح من الوجهة الشرعية إصلاح الخلل وإقامته المجتمع على طاعة الله عز وجل أو على منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك أهمية الإصلاح أهمية كبرى وثمرته عظيمة، بأن يستقيم هذا المجتمع على منهج الله تبارك وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظيمة التي ربط الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة بها، بنص القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، بل قال بعض أهل العلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد الركن السادس من أركان الإسلام. وهذا حقيقة كلام دقيق وفقه عميق، الآن الإسلام كم ركن له؟ 5 أركان بنص الحديث، بني الإسلام على 5. قالوا ركن الإسلام، طبعا هم لا ما قصدوا أن يحرفوا الحديث أو أن يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قصدوا ذلك. يبقى بني الإسلام على 5 لا شك، لكن من فقههم أرادوا أن يعلموا الجماهير والمسلمين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا ترى هو يعد ركن، لأن ببساطة كيف سيصلي الناس، كيف سيوحد الناس ربهم، كيف سيؤدون الزكاة، كيف سيصومون، كيف سيحجون، كيف سيستقيمون على أمر الله عز وجل وينتهون عن المحرمات إلا بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالإصلاح هي الثمرة التي يجنيها المسلمون من قيامهم بهذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي للمحور الرابع وهو أيضا محور مهم، مراتب الإصلاح، مراتب الإصلاح والتغيير. الإصلاح له 3 مراتب، 3 درجات. المرتبة الأولى إصلاح النفس، أن يصلح الإنسان نفسه، وهذا بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ولا الآية قوا أهليكم وأنفسكم، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. فبدأ الله عز وجل أمره الكريم بأن يمتثل الإنسان لأوامر الله أولا بنفسه، لأن يوم القيامة يقول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ويقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فستأتي وحدك وسأتي وحدي، لن تكون معنا عوائلنا ولا أسرنا ولا قبائلنا ولا مجتمعاتنا ولا أبدا، ولا إخواننا ولا أحبابنا ولا شيوخنا ولا طلبتنا، ستأتي لوحدك وتحاسب لوحدك. لذلك أولى الأنفس بالإصلاح نفسك التي بين جنبيك، فهذه أولى مراتب الإصلاح والتغيير، أن تصلح نفسك. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية إصلاح الأسرة، قوا أنفسكم وأهليكم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيبدأ الإنسان بأسرته. ثم المرتبة الثالثة في الإصلاح أن ينتقل إلى المجتمع. هنا أنبه إلى مسألة، إلى ملاحظة، حتى لا يساء فهم مثل هذا الترتيب ومثل هذا الكلام. لا يعني هذا عندما نقول تبدأ بإصلاح نفسك ثم بإصلاح أسرتك ثم بإصلاح مجتمعك ووطنك، لا يعني ذلك أن الإنسان لا يصلح أسرته حتى يظن أنه يصل إلى درجة الكمال مع نفسه. واضح الصورة؟ يعني بعض الناس ربما يلتبس عليه هذا المفهوم، يقول لك: يا أخي أهم شيء نفسي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك الصديق قال: تضعونها في غير موضعها. يا أخي ما في تعارض، أصلح نفسك وأصلح غيرك في نفس الوقت. يعني إذا رأيت مثلا تغير، رأيت بلغوا عني ولو آية. الدين متكامل، الدين شمولي. مثلا أنت مثلا يعني تتوظف في المسجد، في دورة المياه في المسجد، رأيت مثلا من مجانبك في أخطاء في الوضوء، وانت تعرف أنه أخطأ، قول لي يا أخي أخطأ، بين لنا خطأ. لا، أول شيء أصلح نفسي أنا. طيب أنت أصلح نفسك، ما في تعارض. تأتي هذه المراتب عند التعارض، عند التعارض لا تقدم، من تقدم؟ نفسك عند التعارض. أما إذا لم يكن هناك تعارض ففي نفس الوقت تصلح نفسك وتنصح هذا وتقول نصيحة للمجتمع، لا تعارض. لكن عند التعارض تكون في موقف، ولا يتسع الوقت حتى لا أطيل عليكم ضرب الأمثلة، لكن أظن الكلام واضح. عند التعارض إذا كنت في موقف إما أن أصلح نفسي وأقبل على شأن نفسي أو على شأن الأسرة والآخرة، قل لا، أقبل على شأن نفسك عند التعارض، لكن عند إمكانية الجمع فنور على نور. هنا إيش يقول العلماء؟ هنا إذا تعارضت مصلحتان ما هو الأصل؟ ها أين الأصوليون؟ الأصل أن تقوم بالمصلحتين عند اجتماع المصالح. أنا قلت تعارض، لا أنا أخطأت، سبق لسان. عند اجتماع مصلحتين فأكثر، ما هو الأصل؟ أن تعمل جميع المصالح المصلحتين، هذا هو الأفضل. لكن عند التعارض إما هذه أو تلك تعمل الأعلى. وعند المفاسد الأصل أن تدفع المفسدتين، لكن عند التعارض تعمل بالأقل. وعند التعارض المفاسد مع المصالح تأتي القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الذي أقصده في مراتب الإصلاح. إذا تبدأ بنفسك ثم بأسرتك ثم يعني مثلا واحد، حتى يتضح المثال، واحد يعني عنده خلل ونقص وجهل في أصول الدين، عنده مشكلة في الصلاة، أخطاء في الصلاة واضحة، عند أخطاء في الاعتقاد، ثم تجده نشيطا في دعوة أسرته. لحظة، قبل أن تصلح أسرتك أصلح نفسك، لأن أنت عندك خلل في هذه القضية المهمة وهلم جرة. إذن هذه مراتب الإصلاح، وهذا حقيقة مهم جدا، لأن له ممارسة في واقعنا. تجد بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يجتهد في إصلاح الآخرين ويترك نفسه أو يترك أسرته. ولا يعني ذلك أحبتي في الله، لا يعني ذلك أنه لا بد أن يكون هذا المصلح جميع أفراد أسرته صالحين، لأن بعض الناس يجعل هذا الأمر ميزان، هذا ميزان باطل. لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما سلموا من هذا الأمر. نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، أحد أبنائه صح الذي غرق. إبراهيم كان أبوه كافرا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمه كافرا. لذلك هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فلا يعني أن يكون مصلح أو أن تكون أنت تريد أن تقوم بدور الإصلاح ولم تستطع أن تصلح أفراد أسرتك، لا تنظر للنتائج، المهم أن تبذل السبب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، تبلغ أنت صاحبها ونعمت، وتستمر بهذه النصيحة والتوجيه ثم تنطلق إلى الآخرين. فبعض الناس كما أسلفت هو مقصر أصلا، هو مفرط، ما نصح أولاده وزوجته بالصلاة، ما نصحهم مثلا بالابتعاد عن المنكرات، ما نصحهم مثلا بقراءة القرآن، ما نصحهم بالتحلي بالأخلاق مقصر. هو لو كان نصحهم ولم يمتثلوا وهو مداوم عن نصحهم نقول أديت الذي عليك، لكن هو في الأصل مقصر ثم يريد أن يصلح المجتمع. هنا المفارقة، رأيتم؟ هنا المفارقة، هنا الخلل في مراتب الإصلاح. المحور الخامس، وهو أيضا محور مهم، أساليب وطرق الإصلاح. الإصلاح له طرق وأساليب، سأذكر منها خمسة. الأسلوب الأول من أساليب الإصلاح النصيحة العامة والنصيحة المباشرة، هذا كله طريق واحد، إما تكون نصيحة عامة أو نصيحة مباشرة، المقصود أسلوب النصيحة. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يقول صلى الله عليه وسلم. الخطيب في المنبر مثلا، إمام المسجد، الداعية، أي شخص أتاه الله علما أو يعني دراية بما يريد أن يقوله، فيوجه نصيحة عامة ينتفع بها المسلمون وإخوانه. وهناك أيضا نصيحة خاصة، تنصح أخاك في الله نصيحة دون تجريح، دون تنفير، دون تشف. وهذه وللأسف أصبحت عملة نادرة في هذا الزمن، أصبحت عملة نادرة في هذا الزمن. من الذي ينصحك نصيحة قد غلفها بالمحبة والمودة وعدم التجريح وعدم الإهانة وعدم التشفي وعدم انتقاصك قليل. نسأل الله أن يكثرهم ونجعلنا وإياكم يعني منهم، لأن هذا أمر عظيم جدا. وكم من الناس قد صدوا آخرين عن الحق بسبب سوء في البيان والنصيحة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو التواصي بالحق، النصيحة فيما بينهم، هذه من علامات المؤمنين الذين زكاهم الله عز وجل وامتدحهم. إذن هذا هو الأسلوب الأول من أساليب الإصلاح، وهو النصيحة. ثانيا من أسلوب الإصلاح أسلوب الحوار والنقاش والجدل. بعض الناس عندما يسمع كلمة الجدل يظن أنه كلام باطل. لا، ما يلزم، لأن الجدل جدلان، جدل بباطل وجدل بحق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما الجدال الباطل فهو الجدال الحق، علامته وضابطه أن يراد من هذا الجدل والحوار والنقاش الوصول للحق. كلا الطرفين المتجادلين كل منهم ينشد الحق، وطبعا له آداب لا شك، لا يتسع الوقت لذكرها، له آداب لا تخفى على أمثالكم، له آداب، آداب الحوار والجدال والنقاش لها آداب يعني. كذلك النصيحة أيضا قلنا في المحور الأول لها آداب أيضا. فالمقصود أنه أن الجدل والحوار والنقاش وتلاقح الأفكار وكل طرف يبدي برأيه دون تعصب ودون إثارة، بأدب واحتواء واحترام الطرف الآخر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الوليد أحد صناديد قريش وفي مكة وأراد أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا بعد أن استأذن قومه، قال لعله يقبل ويفكنا نرتاح من هذه الدعوة اللي مشكلتنا الآن. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي إني عارض عليك مسائل، فأقبل بعضها إن شئت. فذكر له أمورا، والأمور التي ذكرها الوليد أمور جارحة، أن فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن كان بك يعني جنون طلبنا لك الطب، إن كنت تريد مالا أعطيناك مال، تريد زوجة أعطينا، يعني أمور عروض دنيا. هذه تجرح أصحاب المبادئ والقيم والرسالة، تجرحهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع، ما قال: أنت يا الخبيث، أنت يا الكافر، أنت يا أبدا، ما قطع. بعد أن انتهى منك قال: أو فرغت يا أبا الوليد، شوف بعد يكنيه، أو فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني إذن. ثم تلا عليه سورة فصلت إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتأثر أبو الوليد وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم أن تكفف. بس تأثر بأي شيء؟ هذا الأسلوب. لذلك وهو مع مخالف، مع كافر، كيف فعل المسلم؟ كما في هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى كفار، فكيف بالمسلم؟ لكن المشكلة لأن هذا النقاش والجدال لا يراد به وجه الله. لو كان هذا النقاش والجدال المحتدم في كثير من الممارسات في الساحة السياسية وغيرها، لو كان المراد منه وجه الله لما رأيت هذه الممارسات المشينة، والله المستعان. طيب، إذن هذه من أساليب الإصلاح: الجدار والحوار. كذلك الأسلوب الثالث من أساليب الإصلاح والتغيير: الهجر. شوف أنا قاعد أرتب لك إياهم، الأشد فالأشد، قلنا نصيحة، ثم انتقلنا درج شوي فيها شيء من الشدة وهو الجدال والمحاورة، يقع فيه احتدام في الرأي في بعض الأحيان، ثم الآن انتقلت في الثالثة الأشد في أساليب وطرق الإصلاح، ألا وهي الهجر والمقاطعة. نعم، قد يكون الهجر إصلاح، وقد تكون المقاطعة هي مشكلة. نقول مقاطعة قاعد يقاطعون، يقول فلان معاهم، لا، ما أدعو للمقاطعة. ف وهذا أسلوب ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل نهى المسلم أن يقعد مع في مجتمع أو في مجلس ينتقص فيه من شرع الله عز وجل. فكانت طريقة وأسلوب الإصلاح هجر هذا المكان. وضحت؟ وأوضح منه ما وقع يعني في الدلالة، أقصد أوضح من هذه الآية في الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرار بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. ثلاثة الذين خلفوا تكون في سورة خواتيم، سورة التوبة، زكاهم الله عز وجل حتى قال سبحانه وتعالى في آخر قصتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء صدقوا الله ولم يقولوا كما قال المنافقون المتخلفون، صدقوا الله. ما عندنا عذر يا رسول الله، ما عندنا عذر، أنا ما عندي عذر. فكان الهجر 40 يوما، ثم هجر بعد 40 أشد، حتى زوجتك تهجرك 50 يوم، ثم جاءت براءتهم من السماء. فهذا إصلاح، الهجر والمقاطعة فيه أيضا إصلاح. الأسلوب الرابع وهو أيضا من الأساليب أشد مما قبله في الإصلاح، وهو الشدة وشيء من العنف والقسوة. هذا قد يلجأ إليه المصلح، طبعا من كان له سلطان في ذلك. ولما نقول والله عامة الناس روحوا غيروا المنكر بدينكم، ولا جيب اللي سرق قيم على الحد، مثل ما طلعت قبل سنوات في الكويت جماعة الجلد الصحراوي، هذا كلام باطل. هؤلاء يعزرون، الذين جلدوا حكمهم في الشرع يعزرون، لأن هذا افتئات على حقوق ولي الأمر، مو شغلك هذا، وهو مقصر يحاسب عند الله عز وجل. أنت تناصحه لكن ما تفتئت على حقوقه حتى ما تكون فوضى. أقصد أنا من كان بيده الأمر، الرجل في بيته، السلطان في سلطانه، المخول من قبل السلطان كالهيئات ويعني رجال الحسبة مثلا، أمر معروف عن المنكر، يعني من كان في سلطانه قد يلجأ، يعني جرب الأساليب السابقة، النصيحة، المحاورة، هجر ومقاطعة، ما قد يلجأ إلى شيء من العنف للإصلاح. وهذا قد وقع. إذا أردت أن تسقط هذا الكلام على واقعنا، تكلم بكل صراحة، ما عندي مشكلة، يعني ما وقع من ضرب المتظاهرين وضرب رجال الأمن أيضا، حتى لا ننظر بعين واحدة، الضرب لا يقر، ضرب المسلم حرام. هذا قاله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا بنتهي منه. لكن إذا كان الضرب بحق، إذا كان الضرب أو شيء من العنف والشدة قد ألجئ إليها من بيده الأمر والضبط. وأنا أضرب هذا المثال بسيط، أقول أنت في البيت عندك 4-5 أولاد تشيطنوا، شو تقول لهم أول شيء؟ يا عيال بس صجيتونا، ماكو فايدة، طاف ما أعطينك، ترى ها ماكو فايدة، أقطع عنك المصروف، ما في طلعة يوم الجمعة ولا يوم السبت، طاف. وزيدون، نزل كرة وشوت وكسر لك ليت لا، السلاح، عرفت كيف؟ فممكن يستخدم هذا الأمر، مع أننا في البداية تقول لي أطق، لا أطق، لا أطق، الضرب ليس تربية، لكن الضرب مشروع. متى؟ إذا احتاجه الإنسان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن؟ فالضرب مشروع ولا مشروع؟ بس أي ضرب؟ الزوجة ما طبخت لك يوم، حطيت حد شرعي وخيزرانه وطقيت كلبشة وعلقت وطقيتها، ما يجوز. هنا تعدي، لاحظت؟ فلا نخلي القضية يطلق شعارات، وبعض الناس دشوا عليك دعوم ترضى بطق المظاهرين. لا، ما ارضى بطق المظاهرين ولا ارضى بضرب رجال الامن، لكن اقول لك بان اثم المتظاهرين على من اخرجهم، اثمهم على من اخرجهم. ولا خلاص عين الفوضى الحين، الدوله مو حاطين اللي طوفي 120 على غرامه، واحد طاف 120 ايش حق تخالفني، وثاني ما التزم قال مش حق تخالفني، تضيع البلد، لا تقوم أمة أصلا. فلذلك شيء من الشدة والعنف المبرر، والذي لاحظ والذي يقف عند انتهاء هذه المشكلة، الضابط آخر ما يكون في إفراط تجاوز، خلاص انتهت المشكلة، الحكم لبيوتهم وكفخهم، لا ما يجوز. أنت تعاملت معهم في حدود، هم تجاوزوا، انتقلوا، تجاوزوا الحدود المسموح بها، أصبح الآن الأمر يهدد الأمن العام وسلامة المجتمع، لا يقف، ما تكون فوضى وحارتك من إيدو إيلو، لا يوقف ويلتزم. طيب، ولذلك الله من جنس هذا الأمر الحدود الشرعية. الحد الشرعي أليس في ظاهره قسوة؟ قسوة، تقطع دينه ويعيش طول حياته مقطوعة اليدين عشان ربع دينار ذهب طبعا، أو من أجل شهوة لذة بسيطة دقائق معدودة في الحرام، وكان يعني محصنا على رؤوس الأشهاد، يرجم إلى الموت، وإن لم يكن محصنا يخرج على رؤوس الأشهاد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا بنص القرآن الكريم، يجلد. ليش؟ فيها قسوة، لكن ليش؟ لأن هذه القسوة فيها رحمة للمجتمع، بدليل قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، الله أكبر، قصاص حياة يا أولي الألباب. الأسلوب الأخير من أساليب الإصلاح الجهاد، الجهاد الشرعي المنضبط بضوابطه تحت راية وإمام، يعد أسلوب من أساليب الإصلاح، لأن هذا الدين عالمي، وقفت أمام انتشار هذا الدين أناس، أسلم ما بيسلم، جزية ما أبي، لا يقاتل حتى لا يكون عقبة أمام نشر دين الله عز وجل، فهو نوع من الإصلاح. المحور قبل الأخير حتى نختم سريعا، آداب الإصلاح أذكرها سريعا. الإصلاح له آداب أيها الإخوة، له آداب، على المصلح أن يتأدب بهذه الآداب. أول هذه الآداب وأعظمها على الإطلاق الإخلاص، أن يكون نيته من هذا الكلام ومن هذا الفعل ومن هذا البيان، ما هو نيته؟ وجه الله، أريد وجه الله، وما توفيقي إلا بالله، كما قال الله عز وجل عن شعيب. الأدب الثاني أيضا مهم، وهو أخو الإخلاص وقريبه وقرينه، الصدق، كن صادقا. وسبحان الله، الكلام إذا كان صاحبه صادقا يخرج من القلب إلى القلب، ولذلك كلام السلف قليل ولكنه باق خالد، انتفعت به أجيال وأمم مئات السنين. لازلنا نذكر كلام الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيرهم، لأنهم كانوا صادقين والله حسيبهم. كذلك اللين من صفات المصلح، لكو لينا، لين هين، ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، الأصل اللين. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كثير من الصحابة، من أوائل الصحابة، من السابقين الأولين، دخلوا في الإسلام لا لأجل ترغيب وترهيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأجل ما وجدوه من أخلاق لينة ومن تعامل حسن. أخيرا من أداب الإصلاح، الصبر على الأذى والتحمل، وتواصوا بالحق، نصيحة وإصلاح، وتواصوا بالصبر، يتحمل، لأن هذا الطريق ليس طريقا مفروشا بالورود، إنما هذا الطريق طريق شائك، هو طريق الأنبياء والمرسلين، فتوقع الأذى. نسأل الله أن لا يأتينا هذا الأذى، لكن لو أتاك الأذى فاصبر، هذا هو الطريق، اصبر واحتسب وسل الله التوفيق والسداد. أخيرا أيها الإخوة، المحور الأخير، الوسائل أو بعض الوسائل الغير مشروعة في الإصلاح. أولا التشهير، التشهير الأصل، لاحظ يجب أن نكون دقيقين، الأصل في التشهير أنه ممنوع، الأصل الستر، هذا هو الأصل، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى التشهير في موقف ما لشخص ما للمصلحة المترتبة. يعني مثلا شخص معروف بالفساد العقدي، ساحر، ساحر خبيث، وهو يلبس على الناس وينتهك الأعراض بحجة أنه يقرأ أو يرقي الناس، تعرف من حاله علم اليقين وليس ظن، لا علم اليقين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تعلم أنه ساحر خبيث كافر، فهنا تشهر فلان احذروا منه. ومثله أهل البدع ولا سيما الدعاة منهم، أما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته مستور الحال تركه، يعني لتركه بمعنى لا تشهر به، لكن إن صحه واجتهد في دعوته، لكن رأس من رؤوس البدع يلبس على الناس ويخالف السنة مثل رؤوس يعني أهل الضلال من سبابة الصحابة لا كرامة لهم، تحذر منهم على رؤوس الأشهاد ليحذرهم الناس. أما عدا ذلك نقول لا، ليس من منهج الإصلاح التشهير. ثانيا من الوسائل غير المشروعة في الإصلاح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ يهودي، يهودي خبيث. المبدأ الإسلامي أو القاعدة الإسلامية على خلاف هذا المبدأ تماما. عندنا نقول، يقول فقهاؤنا وعلماؤنا، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا المبدأ اليهودي يقول الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى هم يقولون اليهود إذا كانت غايتك جيدة فكل وسيلة تسلكها لا بأس بها. هم قالوا ذلك لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار وبقية الشعوب بهائم، هكذا ينصون في تلمودهم، التلمود هي الشريعة عندهم، يعني مثل الشريعة. فيقولون كل وسيلة تقربنا من هذه الغاية أننا نكون أسياد العالم ونجعل جميع الشعوب وبقية الأعراق والديانات خدم وبهائم لنا، كل وسيلة تقربنا من هذا فهي وسيلة مشروعة. لذلك انظر إلى كل مصيبة وراها يهود على الإطلاق، كل مصيبة وكل منظمة هدامة خبيثة وراها يهود، الماسونية، الروتوري، اللاينز، عبدة الشيطان، قل ما شئت وراها يهود، شركات الإباحية في أمريكا وأوروبا دمرت الشعوب تدميرا. ولا ترى قبل فترة كانت أوروبا أوروبا على وجه الخصوص، ترى بناتهم سترات، صور قديمة لهم، والآن بقي ترى في بعض القرى فيهم يلبسون الثياب الطويلة ومفصولين. لكن عندما تغلغل اليهود عروا هذه المجتمعات وأصبحت مجتمعات بهيمية، فلذلك هذا مبدأهم. بعض المسلمين والأسف انجرف خلف هذا الأمر وأصبح يقول الغاية تبرر الوسيلة، فيرتكب الكذب والنفاق العملي وغير ذلك من الموبقات، يقول لا يا أخي أنا غاية نبيلة. لا يا أخي، لابد أن تكون وسيلة مشروعة حتى تكون كما أن الغاية مشروعة. الأمر قبل الأخير في وسائل غير مشروعة، العنف، طبعا العنف غير المبرر حتى ما يكون كلامي متناقض، العنف غير المبرر مثل الخروج والمظاهرات والتكسير لا لا لا، ويقول لك إصلاح، أي إصلاح؟ أنت أفسدت الآن، مو إصلاح، هذا إفساد. الأمر الأخير من الوسائل غير المشروعة في إنكار المنكر، عدم الالتزام بفقه معاملة الحاكم في الإنكار عليه، وهذه مسألة خطيرة جدا، والعلماء قد كتبوا وبينوا وسطروا وتكلموا وقعدوا وأصلوا في هذه القضية المهمة، معاملة الحاكم وفق نصوص الكتاب والسنة، وهي باختصار: طالما أنه حاكم مسلم ظهر لنا إسلامه تجب واستتب لها الأمر وأذعن له الشعب وبويع من قبل أهل الحل والعقد، ولا يشترط أن يبايع من أفراد الناس، خلاص أهل الحل والعقد المتمثلون في وجهاء البلد، شيوخ القبائل إلى آخره، معروف أهل الحل والعقد وجهاء البلد ورؤساؤها والمقدمون فيها، إذا بايعوه تمت له البيعة الشرعية، وإذا تمت له البيعة الشرعية وجب له السمع والطاعة، هذا منهج الله. ما لم يأمر بمعصية، أمرك بمعصية لا سمع لك ولا طاعة، هذا الذي نقوله. ما حد قال من أهل العلم أن الحاكم طاعته مطلقة، يقولون طاعته مقيدة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقة، وأطيعوا الرسول مطلقة، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فجعل طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك بغير ذلك فقل لا سمع لك ولا طاعة، لكن تقول له لا سمع لك ولا طاعة وتشق عصا الطاعة، لا، في نفسك ما تطيعه، وإن استطعت أن تنصحه تنصحه. إذن الإصلاح مع ولاة الأمور، لأن بعض الناس يقول لك والله يا أخي الإصلاح من فوق، نصلح الرأس أول عشان تصلح الرعية، فجل همهم السياسة، لأنهم طلاب سلطة، لأنه خلاص وضع له هدف واقتنع بفكرة أن الإصلاح يكون من أعلى، من رأس الدولة، إذا لا بد أن نسيطر عليها، فهم يعملون الليل والنهار لتحقيق هذه الغاية. آخرون قال لك لا يا أخي، ما لنا علاقة بالحكم ولا السلطة، كيف أمره إلى الله، نهتم بالشعب، وطريق الله لا هؤلاء ولا أولئك. الإصلاح الشرعي الأمران جميعا: تصلح الشعب بالدعوة إلى الله والصبر عليهم واللين معهم والرفق بهم وتنشط في هذا الأمر، وكذلك في نفس الوقت تصلح الحاكمة. وصلاح الحاكم لا يكون بالفوضى، يكون بتقديم النصيحة سرا له. عندما نقول سرا يا جماعة الخير، مو يعني أنك تساسر بذونه، لما يقول لك سرا يا أخي، شلون فلان من السلف أنكر عليه في وجود في مجلسه، ومن اللي قال لك لازم سرا يعني تساسر بذونه، هذا فقه أعوج. سرا في مجلسه، كما قال عبد الله بن عباس: ائته في بيته، هذا المقصود سرا، يعني في مجلس. ثم ما ورد عن السلف يحمل على أنهم يعلمون أن الحاكم يتحمل منهم ما لا يتحمل من غيرهم، في بعض الحكام لا يتحملون، مثل الحجاج يوسف الثقفي، منو يجرأ يكلمه؟ كلمته يعني خلاص أنت شهيد، انتهى، كلمته أنت شهيد، انتهى الأمر خلاص. وفي من الحكام من يحرص أن يفتتح مجالسه ويختتمها بالموعظة، من السلف وحتى في واقعنا، مثل ملك عبد الله حفظه الله، هذا معروف على التلفاز مشهور، وتسمع موعظة يعني الواعظ، مو كلام سهل، موعظة يعني تدمع لها العيون. فإذا كان يسمع منك فالحمد لله، يقبل في مجلسه، تنكر عليه ما في مشكلة، لكن في النهاية عندما نقول سرا ليس المقصود أن تسره بأذنه، إنما المقصود في حضرته أن لا تشهر عليه، لأن هذا الأمر مدعاة لشق عصا الطاعة والدعوة للفوضى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا في ديننا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتوفنا وأنت راض عنا، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والشرور، واجعلنا متحابين متعاونين مجتمعين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.